الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه من علينا وعليكم بتلكم الأيام المباركات التي كانت في أول عشر ذي الحجة، وها نحن بعد العيد وبعد الحج نستأنف دروسنا، فنبدأ بدرس صحيح مسلم، حيث كنا قد وقفنا في كتاب الإيمان على الحديث 82 بعد 100 بالعد المكرر، ونحن في المجلس 24 من المجالس التي عقدناها لقراءة صحيح الإمام مسلم في صبيحة الجمعة 16 من شهر ذي الحجة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدال على تحريم الغلول. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة
ابن عمار
قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو الزمير قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: فزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار.
هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على تحريم الغلول، والغلول بضم الغين معناه السرقة والاختلاس من بيت مال المسلمين، وإن كان معناه أخص في السرقة من المغانم أو الاختلاس من المغانم قبل القسمة، لكن الصحيح أن الغلول يشمل الاختلاس من بيت مال المسلمين سواء كان قبل القسمة من الغنيمة أو من بيت المال فهذا كله يسمى غلولا. أما الغلول بفتح الغين فهو اسم للمغلول، اسم للمغلول. وفي القرآن الكريم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. غل يغل غلولا، هذا المصدر. وقول عمر رضي الله عنه: لما كان يوم خيبر، لما هذه تسمى الفجائية، وهي بمعنى الإخبار عن الزمن المستقبلي. وكان هذا الخبر عن أمر ماض، لكنه يخبر عن أمر مستقبلي في الحديث عنه وقع لهم لما كان يوم خيبر، وهي الغزوة التي كانت في خيبر، وهي منطقة سكنها اليهود في شمال المدينة على طريق الذاهب إلى العلا، أو على طريق الذاهب إلى ديار ثمود، أو على طريق الذاهب إلى تبوك من غير جهة البحر. وأما إن ذهب الإنسان من جهة البحر من المدينة إلى العلا أو من المدينة إلى تبوك فلا يمر بخيبر. وخيبر اسم للمنطقة، واليهود الذين سكنوه كانوا أخلاقا، وقيل بل كانوا أخلاصا، هم من ذرية هارون عليه السلام. ولذلك صفية بنت حيي بن أخطب جاء فيها النص أنها ابنة نبي. وكانت هذه الغزوة في السنة 7 من الهجرة بعد صلح الحديبية في السنة 6. قال: أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نفر يعني جماعة، يطلق كلمة النفر تطلق على الجماعة من 3 إلى 9، فيقال لهم نفر. فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد. فيه دلالة على أن أهل الشهادة إذا شهدوا بناء على غالب ظنهم جاز لهم ذلك، لأن قولهم فلان شهيد فلان شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فيه دلالة على جواز القول بالشهادة لفلان، لكن بشرط أن يكون هؤلاء من أهل الشهادة، وهم أهل العلم والصلاح والتقى في كل زمان ومكان. وقوله: حتى مروا على رجل، يعني بعد إخباراتهم المديدة أو العديدة مروا على رجل يعني من المسلمين، فقالوا: فلان شهيد، يعني ميت في سبيل الله عز وجل. ويحتمل أن يكون معنى فلان شهيد فلان شهيد هو خبر عن موته، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تداو وعلاج لأنه قد مات في سبيل الله عز وجل. فمروا على رجل فقالوا فلان شهيد، أي بمعنى مقتول في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا. وهذه الكلمة كلمة كلا نفي، نفي واستدراك، نفي للكلام السابق لعلة ما سيأتي، وهذا كثير في القرآن الكريم. كلمة كلا تستخدم في القرآن الكريم بمعنى نفي للكلام السابق للكلام اللاحق. لماذا تنفي الكلام السابق لما سيأتي من الكلام اللاحق؟ فمثلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، أي لا ينبغي أن يلهيكم التكاثر. لماذا لا ينبغي أن يلهينا التكاثر؟ كلا سوف تعلمون، فتنبهوا لمستقبل ما سيأتي إليكم. وهنا نفس الكلام، قالوا فلان شهيد، قال كلا، أي ليس بشهيد، نفي الكلام السابق. كلا ليس بشهيد. لماذا ليس بشهيد؟ قال إني رأيته في النار، والشهيد لا يدخل النار، الشهيد يغفر له عند أول قطرة. قال كلا إني رأيته في النار. وهذا فيه نص على وقوع عذاب القبر في عالم البرزخ، إني رأيته في النار، كقوله تعالى عن قوم نوح فأغرقوا فأدخلوا نار، فأغرقوا فأدخلوا نار. المقصود بالنار هذه إيش؟ نار البرزخ، وللقيامة ما قامت بعد. وكقوله جل وعلا عن قوم فرعون، عن فرعون وقومه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله كلا إني رأيته في النار نص على وقوع العذاب في عالم البرزخ. ثم بين العلة في كونه في النار مع كونه قتل في سبيل الله، فقال في بردة غلها أو عباءة. البردة بمعنى البشت العباية، لكن هذا اسم، في بردة غلها أو عباء، أو هنا يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم للتنويع، بمعنى في بردة غلها وعباء، فأخذ نوعين من أنواع الثياب. يكون البردة نوع من أنواع الثياب خاصة، وهي البرد المحبرة التي كانت يؤتى بها من الساحل أو من قطر ونحوها، تكون العباء نوعا خاصا آخر غير البردة. ويحتمل أن يكون أو شكا من الراوي، من أحد الرواة، فيكون المعنى في بردة غلها أو في عباءة غلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس، وخصه رضي الله عنه كما خص أبا سفيان بن الحارث ابن عمه في النداء في غزوة حنين. لماذا خص أبا سفيان في النداء؟ لأنه كان جهوري الصوت. وخص عمر في الحرب أن ينادي في الناس لأنه كان جهوري الصوت. يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، أو إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فنادي بمعنى أصرخ في الناس، النداء يكون بصوت مرتفع يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. والمقصود بكلمة فنادي في الناس يعني الذين حضروا المعركة، سواء كانوا من المسلمين أو كان من الأسارى الكافرين. أنه بفتح الهمز على أنه تفسير للنداء، فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. وقوله فنادي في الناس إنه، فنادي في الناس إنه بمعنى قل لهم إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. إنه يعني يقينا، والها هنا هاء الضمير هاء الشأن، أي إن الشأن أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. المقصود لا يدخل الجنة إلا المؤمنون على معنيه. المعنى الأول لا يدخل الجنة ابتداء، فتفسر معنى إلا المؤمنون يعني الكمل، أنه لا يدخل الجنة يعني ابتداء إلا المؤمنون الكمل، وهم الذين أدوا الإيمان الواجب، والذي غله لم يؤدي الإيمان الواجب، كالذي سرق لم يؤدي الإيمان الواجب. ومعنى هذا إذا كان لم يؤدي الإيمان الواجب فكيف تشهدون له بأنه في الجنة؟ لأن شهيد في الجنة، والمؤمن ناقص الإيمان لا يكون في الجنة قطعا، لا يكون في الجنة حتى ينظر إلى أمره. والمعنى الثاني إنه لا يدخل الجنة يعني أبدا إلا المؤمنون، فالمؤمنون هنا بمعنى المسلمون، فالألف واللام فيه للجنس، أي إلا من عنده جنس الإيمان. وعلى الأول الألف واللام فيه للاستغراق،
أي إلا من عنده كمال الإيمان الواجب. وعلى هذا التفسير الثاني لا يدخل الجنة أبدا إلا المؤمنون، فيكون كقول عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فيكون المعنى لا يدخل الجنة إلا المؤمنون المسلمون خلافا للكافرين والمشركين. وعلى الأول فيكون الرجل الذي غل محبوسا لغلوله، وعلى المعنى الثاني يكون الرجل الذي غل رأى حل ذلك له فيكون بذلك كافرا. على هذين التفسيرين يتخرج كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: فخرجت فناديت: ألا، حرف تنبيه، تنبه، ألا تنبه، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. على التفسيرين السابقين لا يدخل الجنة ابتداء إلا المؤمنون الكمل الذين أتوا بالإيمان الواجب، إنه لا يدخل الجنة انتهاء إلا المؤمنون أي المسلمون. وهذا مرارا وتكرارا بينا، لكن نعيد ونكرر حتى نضبط هذا الباب. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على خطورة الغلول. أورد هذا الحديث من طريق شيخه زهير بن حرب بن خيثمة، وقد أكثر عنه الإمام أبو داود والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. زهير بن حرب بن خيثمة وهو أبو خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة المعروف بالنسائي البغدادي، قال: حدثنا هاشم ابن القاسم، هاشم ابن القاسم التميمي البغدادي أيضا، قال: حدثنا عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار الحنفي البصري، عكرمة ابن عمار الحنفي البصري. كل حنفي في رواة الحديث فالمقصود به من بني حنيفة وليس المقصود به من الحنفية، فانتبه. عكرمة بن عمار الحنفي البصري، قال: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، أبو زميل كنيته سماك ابن الوليد الحنفي الكوفي، قال: حدثني عبد الله ابن عباس، أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث في الكوفة وفي مكة وفي الطائف. فرواته وتلامذته إما كوفيون وإما مكيون وإما طائفيون. قال: حدثني عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد الثاني أحد العشرة، بل ثاني المعشر المبشرين بالجنة، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ومجاوره في حياته وبعد مماته، يروي هذا الحديث بنفسه، وفيه دلالة على رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وفيه استعمال الصحابة لكلمة حدثني وأخبرني. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. قوله خرجنا إلى خيبر نص على شهود أبي هريرة لخيبر، فما جاء في بعض الروايات أنه لم يشهد خيبر وأنه إنما جاء بعد الفتح ففيه نظر، لأن قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر معناه أنه موجود قبل بدء المعركة، وهو الصحيح، لأن نص الرجل يخبر عن نفسه. قال ففتح الله علينا، فتح الله عليهم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ليش ما غنموا الذهب والورق؟ اليهود معروفون بأن عندهم ذهب وعندهم ورق. قال بعض المؤرخين لأنهم أعمقوا وأخفوا الذهب والورق، وقال آخرون بل أرسلوه إلى وادي القرى إلى جماعتهم بعيد عن المدينة. قال فغنمنا المتاع والطعام والثياب. المتاع هو ما يستمتع به الإنسان من من المستخدمات مثل القدر والجدر والجلي والسرج والسيف والرمح والسكين ونحو ذلك. قال والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي. المقصود بكلمة الوادي يعني وادي القرى. علموا أن اليهود أرسلوا ما عندهم إلى اليهود الموجودين في وادي القرى، ووادي القرى عن خيبر تقريبا 70 كيلو. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام. وهذا فيه دلالة أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد هذه الهبة وأنها كانت حديثة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قدم حديثا من دوس من جنوب الجزيرة. قال وهبه له رجل من جذام، وجذام من القبائل العربية التي كانت تسكن حول المدينة. قال يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيبي. هذا اسم من؟ هو اسم العبد، هذا اسم الواهب، لأن الأصل في الصحابة أنهم يسترون على الناس ما يذكرون اسمه. متى يذكرون اسمه؟ إذا كان في مدح، مادام فيه ذم يسترون عليه. لكن كما ذكرت لكم في الجمعة قبل الماضية أن الصحابة يسترون والشراح يفضحون، يبحثون من هذا الرجل من هذا العبد. قال فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله. يحل من حل لا يحل، بمعنى أنه يحل عقد الرحل لينزل السرج أو السرج أو الجل أيا كان. فرمي بسهم، يعني هو واقف والناس جالسون، رمي بسهم خبيء أو بسهم غرب. السهم الخبيء رجل قد مكر لهم، أو سهم غرب لا يعرف من رماه. واضح؟ قد تجد في كتب التاريخ يقول فلان رمي بسهم غرب، يعني لا يعرف من رماه، أو بسهم خبيء أي بمعنى من رجل قد مكن له. قال فكان فيه حتفه، أي مات بسبب هذه الرمية. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فيه أيضا كما قلنا دلالة على أن الصحابة كانوا يشهدون بعضهم لبعض بالخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده. وهذا نوع من أنواع الأقسام. وكان أكثر أقسام النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ثم يليه لا والذي نفس محمد بيده. هذان القسمان من أكثر ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يعظم الأمر. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، وهو الله تبارك وتعالى، فإن أنفسنا بيده، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ثم قال مبينا سبب النفي كلا، لماذا؟ يعني جملة والذي نفس محمد بيده جملة اعتراضية جاء بها لتأكيد القضية، واضح؟ والذي نفس محمد بيده جملة اعتراضية جاء بها لإثبات القضية. ما هي القضية؟ إن الشملة لتلتهب عليه نارا، كما ذكرنا في حديث عمر، فيه دلالة على وقوع العذاب في عالم البرزخ، وفيه دلالة على أن الشهيد قد يمنع من دخول الجنة لكبيرة ارتكبها وهي الغلول. والغلول من أي أنواع الكبائر؟ المتعلقة بحق الله ولا المتعلقة بحق الآدميين؟ بحق الآدميين، لأنه غل من الغنيمة قبل أن تقسم فتعلقت بحقوق الآدميين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث لما سئل عن الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا، الدين لا يغفر للشهيد، فكيف بالغلول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الشملة، شملة نسميها نحن يعني عمامة يشتمل بها الإنسان، أو ثوب يشتمل به الإنسان، إما عمامة يشتمل بها وإما ثوب يشتمل به. قال إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، يعني اختلسها من هناك، لم تصبها المقاسم. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وهذه الشملة لم تصبها المقاسم. قال ففزع الناس، خاف إن المسألة أن الشيء الذي لم يقسم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عقابه، فالأمر خطير. فجاء رجل بشراك أو شراكين، شراك السير الذي يربط به النعل أو السير الذي يربط به الرحل، أو بشراكين يعني بنعلين من السيور، خاف أن هذه بعد هم بعد لازم تدخل في القسم. فقال يا رسول الله صبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. هذا فيه دلالة أن الرجل لم يكفر، وإنما لو كان الرجل كافرا في القضيتين هل كان يعلل بمنعه من دخول الجنة بالغلول ولا يعلل بالكفر؟ بالكفر، هذا واضح. فهذا دليل على أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن صاحبه لم يكفر، وإنما أتى بما هو مانع من موانع دخول الجنة، وتعلقه وحبسه عن الجنة بسبب حقوق الآدميين. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي، معروف بأبي الطاهر المصري، ولا هو قرشي أموي. قال أخبرني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري عن مالك بن أنس أبي عبد الله، مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، عن ثور بن زيد الديلي أو الدؤلي، عن ثور بن زيد الدؤلي، يقال فلان من قبيلة دؤلة وفلان من قبيلة الديلة، يعني الهمزة يسهل إلى الواو وإلى الهمزة وإلى الياء، فيقال الدؤلي الدولي أو الديلي. يقول من بني الديل بن بكر، نسبة إلى بني الديل ابن بكر. واسم ثور بن زيد الدولي هو مولاهم المدني، مولاهم المدني. عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع، سالم أبي الغيث المدني، سالم أبو الغيث مدني معروف. وقوله مولى ابن مطيع يعني مولى عبد الله ابن مطيع. عبد الله ابن مطيع معروف، والذي خرج وكان قائد الخارجين يوم الحرة على يزيد بن معاوية، وهو الذي جاء ذكره في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر جاءه ينصحه بأن لا ينزع يدا من طاعة لكنه أبى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهو أول السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني بلدياتنا المصري البغلاني، قال: وهذا حديثه يعني هذا لفظ حديثه، وهذا حديثه يعني هذا لفظ حديثه، دل على أن حديث أبي الطاهر بنحوه. قال: وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، إذن لشيخ الإمام مسلم عنده هنا في هذا الحديث ثلاثة شيوخ: أبو الطاهر وقتيبة وعبد العزيز. إذن قال: وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، وهو الدراوردي. دراوردي ايش معناته قلنا؟ من يذكر؟ لا، أحسنت. دراوردي الداخلي من الباب، يعني قيل سمي بدراورد لأنه كان يأتي كل فن من بابه، وقيل دراورد لأنهم وجدوه ملقاة عند باب فكفل. عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال: عن ثور يعني ابن الزيد الدؤلي عن ابي الغيث سالم ابي الغيث المدني عن ابي هريره، ثم ذكر الحديث الذي بيناه. نعم.
شيخ الدراوردي المشيخ قتيبه
الدراوردي الشيخ قتيبة؟ لا، يمكن شيخ قتيبة وشيخ مسلم. ايش عندكم في الإسناد؟
وكأن الإسناد ظاهره انه شيخ قتيبة.
ايش قال؟ اقرأ مرة ثانية.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
جميع النسخ هكذا؟
ايه. ما يعتبر شيخا؟
بلى، إذا كان هكذا فهو شيخ قتيبة، إذن هذا خطأ نسحبه. يصير السحب ولا ما يصير؟ ما يصير، سجل. لكن يقول أخطأنا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث، وهذا أعلى إسنادا من الأول. على هذا يكون هذا أعلى إسنادا، لأن الأول شوف الإمام مسلم يقول حدثنا أبو الطاهر، قال أخبرني ابن وهب عن مالك عن ثور عن سالم عن أبي هريرة، صار إيش؟ سداسي. أما هذا قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة، خماسي، صار أعلى إسنادا. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاشتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك عز وجل؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسد. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر.
وليديه فاغفر. الحديث هذا كان النحية العقلية القياس العقلي يقول كان المنبغى أن يكون بعد الأحاديث التي فيها الذكر والدلالة على أن قاتل النفس يعذب، صح ولا لا؟ وخالدا مخلدا في النار كما جاء في الأحاديث السابقة، فلماذا أخره الإمام مسلم وجعله بعد حديث الغلول؟ يعني نحن نستيقن ترتيب حديث مسلم هو من قبل مسلم، إنما الأبواب هي التي فيها الإشكالات، صح ولا لا؟ طيب على هذا إذا تيقننا أن هذا ترتيب الإمام مسلم فوالله أعلم أنه أخر ذلك ليبين أن قتل النفس وأن الغلول كلاهما كبيرتان، وما ورد عليهما من الوعيد فإنما هو للدلالة على الحذر من هذين الفعلين، لا أنهما من الكفر المخرج من الملة. فهذه فائدة التأخير، فكأن المعنى يقول فإذا كان قاتل النفس من المسلمين قد يغفر له إذا لم يكن مستحلا لذلك، فكذلك صاحب الغلول يغفر له إذا لم يكن مستحل. ليس لنا يعني طريقة أخرى للتأويل أو لسبب لبيان سبب التأخير إلا هذا والله أعلم. شوف الشيخ محمد آدم ذكر سبب للتأخير، حديث جابر فيه أن الطفيل بن عمرو الدوسي وهو أول رجل أسلم من دوس، بل قيل وهذه فائدة تاريخية أنه من أول من أسلم من القبائل التي كانت تسكن في جنوب المملكة، يعني ما جاء أحد قبل الطفيل وأسلم، لا من ثقيف ولا من هوازن ولا من دوس ولا من اليمن ولا من عمان قبله أحد، فهو أول من أسلم. ولما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة، أو هل لك في حصن حصين ومنعة يجوز فيه الوجع؟ قصد بقوله حصن حصين ومنعة يعني حصن حصين قبيلة دوس، فإنهم كانوا في الجنوب وكانوا في حصونهم وفي منعتهم، وكانوا في أعالي الجبال ما يستطيع أحد أن يقصده، لعلهم كانوا يكونون في جهة أبها أو حتى هي أبها نفسها احتمال. وقوله ومنعة يعني منعة من الرجال ولو عدد، وكان الطفيل سيدا من سادات الدوس يسمعون له ولا يخرجون عن قوله. قال حصن كان لدوس في الجاهلية، طبعا هنا المفسر هنا يقول حصن كان لدوس في الجاهلية، يحتمل أن يكون المفسر هو أبو الزبير ويحتمل أن يكون المفسر هو جابر رضي الله عنه. وحصن الدوس يعني قلعة كبيرة كانت تحيط به في قبيلتهم، تحيط بقبيلته، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبى بمعنى امتنع، قال لا أريد أن أذهب إلى دياركم. ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الهجرة إليهم؟ يرجع لذلك إلى أحد أمرين، الأول أنه لم يؤمر بالهجرة بعد، والثاني هو الذي ذكره جابر رضي الله عنه قال للذي ذخر الله للأنصار،
إذن السبب الثاني أن الله جل وعلا صرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة إلى دوس، جعل الله ذلك ذخراً. ما معنى ذخرة؟ ذخراً يعني بمعنى الدخرة. الفرق بين الدخرة وذخرة من حيث الإعجام والإهمال، لكن المعنى متقارب. فأنت تقول فلان ادخر أي بمعنى اختزل، وذخر بمعنى جعله ذخرا، جعله ذخرا. فأكثر ما يطلق كلمة الادخار على الأموال، وكلمة ذخر على غير الأموال، وقيل هما متعاقبان. للذي ذخر الله للأنصار، يعني يصح أن تقول الذي ادخر الله للأنصار. والأنصار المقصود بهم الأوس والخزرج، القبيلتين اللتين سكنتا المدينة من قبائل اليمانية. قال: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد ذلك بسنين كما ذكرت، الطفيل قديم الإسلام، حتى قيل إنه أسلم قبل إعلان الدعوة وقيل بعده. قال: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو. الطفيل بن عمرو هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جنوب الجزيرة وجاء إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له وأمره أن يدعو قومه دوسا، فذهب فدعاهم، فاستجاب له خلق ممن هو في ميزان الطفيل أبو هريرة رضي الله يكفيه فخرا، فأبو هريرة أسلم على يد الطفيل، وكثير من قبيلة دوس أسلموا على يد الطفيل. وكان الطفيل قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كرامة ومعجزة حتى يصدقه الناس بأنه رسول رسول الله، فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فكان عصاه يضيء في الليل فيرى الطريق منورا. قال: هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، من قومه يعني الدوس، فاجتووا المدينة، يعني وصلوا إلى المدينة، لكن اجتووا المدينة، معنى اجتوى فلان أي لم يلائمه الجو، مثل ما حنا نقول فلان راح البلد الفلاني مريض، ليش مريض؟ قال ما لائمه الجو البيئة، ما لائمه الجو أو البيئة، فاجتووا المدينة. وقيل اجتووا على وزني ومعنى اكتووا أي أصابهم الحمى، اجتووا على وزن اكتووا بمعنى أصابهم حمى المدينة، والمدينة كان فيها نوع من أنواع الحمى لا سيما في أول الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عانوا معاناة شديدة من حمى المدينة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فأذهب الله حماها إلى الجحفة، فصارت ملائمة الحمى، فاشتووا المدينة، فمرض فجزع أي من مرضه الذي أصيب به، أصابه الجزع، ما تحمل الألم. أحيانا يكون الألم شديدا يصل بالإنسان إلى درجة أنه يتمنى معه الموت، فإن لم يكن له عون من الله ربما جعل الألم حمله على أن يقتل نفسه، يظن أنه بذلك يرتاح. قال: فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه. المشاقص جمع مشقص، المقصود بالمشقص بكسر الميم اسم آلة، وهو نصل السهم، طرف السهم المسنن اللي يدخل مثل القلم هذا الحين طرف هذا مسنن يسمى مشقص في السهم. إذا كان طويلا وأيضا يطلق على حديدة السهم ولو لم يكن فيه ولو لم يكن مسننا يطلق على حديدة السهم لو لم يكن مسننا. قال فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، والبراجم هي العروق التي تكون في اليد، قطع بها براجمه يعني قطع العروق حتى خرج الدم فشخبت يداه حتى مات، شخبت يعني خرج الدم من اليدين من العروق بسبب القطع حتى مات، إنسان إذا خرج الدم من يموت. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، شكل منظر يدل على أنه في أحسن حال، ورآه مغطيا يديه إما بثوب وإما بطرف ثوب، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي الآن، هذا الرجل كما يقال اجتمع عليه وعد ووعيد، الوعد الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، هذا الوعد. الوعيد أنه تسبب في قتل نفسه، فحصل الآن نزاع بينهما. فما الذي حصل؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك، ليش مغطي يديك ما تبيني أشوفهم؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدته. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ هذا يؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، إيش هو؟ عدة حديث مرت معنا تذكرون، قال من قطع طعن نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يشتغل طعان يطعن نفسه، ومن احتسى سما فهو يتحسى في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى في علو. إذن معنى هذا الكلام أنه لما قطع البراجم غطى اليدين، ليش؟ لأنها قامت تشخب ما وقفت. فهو إن كان في حال حسن لسبب الهجرة لكن يديه إلى الآن تشخبان فشخبتا، واضح؟ هذا معنى قوله لن نصلح منك ما أفسدت، وهذا حديث قدسي، وهذا أيضا ينبغي أن يضم إلى الأحاديث القدسية التي لم يضمها بعض الناس الذين جمعوا الأحاديث القدسية. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قص إيش؟ المنام، الرؤيا اللي شافها قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. يعني سألكم سؤال، لو كان قاتل النفس كافرا هل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدعو له؟ قطعا لا، دل على أن قاتل النفس ما دام لا يرى حله فإنه لا يكون كافرا وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وأصحاب الكبائر يستحقون الاستغفار ولا ما يستحقون؟ يستحقون بالإجماع، بإجماع أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج، هم يستحقون، بل قال عليه الصلاة والسلام وجبت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث التي يستدل بها علماء أهل السنة في الشفاعة لأهل الكبائر. قال اللهم وليديه فاغفر، هذا الحديث عظيم يدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة. أن أصحاب الكبائر إذا لم يكونوا مستحلين فإنهم بذلك لا يكفرون. هذه الدلالة واضحة من الحديث ولا لا؟ جلية قطعا. نحن نجزم أن هذا الصحابي الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد استحل هذا الفعل، وإنما حمله على ذلك عدم تحمله لآلام الحمى الشديدة. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة أخو عثمان البغدادي الكوفي، قال وإسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم براهوي الحنظلي إمام خراسان صاحب الإمام أحمد، جميعا عن سليمان، وهو قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب، يعني أن أبو بكر نسبه إلى أبيه وهو سليمان بن حرب الأزدي البصري، سليمان بن حرب الأزدي البصري. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري عن حجاج الصواف، وهو أيضا من علماء البصرة، حجاج الصواف البصري الكندي، عن أبي الزبير وهو المكي محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي مولاهم المكي، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم، فيه دلالة على هذا المعنى. نعم تفضل أبو محمد. أحسنت، هذا سؤال وجيه. إذا وجدنا رجلا من المسلمين قد قتل نفسه فماذا نغلب؟ هل نغلب عليه سوء الظن وهو أنه كان مستحل، أو نغلب عليه حسن الظن وهو أنه لم يكن مستحل؟ اتفق العلماء رحمهم الله أن قاتل النفس من المسلمين يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، ولكن يتجنب الصلاة عليه صلحاء الناس وأمراؤهم حتى ينزجر الناس عن هذا الفعل. وأما الصلاة والغسل والكفن ودفنه في مقابر المسلمين فلا أعلم أحدا خالف فيه. نعم وإياك. وإذا قلنا يصلى عليه معناه يستغفر، لأن في صلاة الجنازة يستغفرون له ولا لا؟ نعم. عنده درس مسلم في مسلم؟ تفضل. وشو؟ يعني رجل مات بسبب المسكرات والمخدرات، هذا سؤالك؟ نعم، يعتبر من أصحاب الكبائر، ما في إشكال، يعتبر من أصحاب الكبائر كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، قال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الثانية فاجلدوه، فإن شرب في الثالثة فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث يدل على أنه من أصحاب الكبائر، وحال قوله فاقتلوه حاله كحال القاتل، يقتص منه بالقتال والقتل. وأما حديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، فهذا الحديث إن صح فمعناه على ما ذكرنا، إما على الاستحلال وإما على الابتداء. دائما نقول هذا الكلام، ما يصير ننساه. أي حديث فيه في حق المسلم لا يدخل الجنة مباشرة تفسر واحد التفسيرين، إما على الاستحلال وإما على الابتداء. بس نعم أبدا. صحيح، كان غل الشراك والشراكين، فلما سمع الوعيد انزجر. نعم. ما في تعارض. خالدا مخلدا خبر عن من يستحل، عرفت؟ اللهم اليديه فاغفر خبر عن من لم يستحل. نعم تفضل. نعم، كل اختلاس من بيت مال المسلمين هو غلول، حتى لو كان قلما أو كان عود أراكن أو كان ورقا فهو غلول. وهدايا العمال غلول، حتى لو كان الإنسان يعمل في مصلحة فوق والناس اللي تحت يعطونه هدايا، هذا من الغلول بعد. فالغلول كلمة عامة يدخل فيها أنواع من الاختلاسات، منها الاختلاس من الغنيمة، يعني إنسان وضعوه على مكان يجمع المال، فهو يجمع 90% و10% يحط في جيب، هذا غلول، غلول قبل القسمة. إنسان وضعه خزاندار يعني أمين وإذا به يخون، هذا غلول. إنسان وضعه في مكان يستخدم بعض الأمور من أموال الدولة فيستخدمه لأغراضه الشخصية، هذا غلول. إنسان في منصب يستخدم منصبه في جلب أموال فيأخذ من الناس هدايا، هذا غلول. فالغلول كلمة عامة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. نعم. نفس الكلام، ما دام يستخدم وظيفته فهذا غلول. إذا كان يستخدم ما تحت يده في أموره الشخصية بدون إذن صاحب العمل، هذا غلول، لكن هذا غلول من مال المسلم معين. وهذا دائما أقول، السرقة محرم والغلول محرم والاختلاس محرم، لكن إذا كان من بيت مال المسلمين فهو أشد من جهة وأخف من جهة. أشد من جهة لأنه تعلق بحقوق المسلمين كلهم، فصار هذا أشد، راح يستسمح ممن ما يقدر، لأنها أموال مشاعة للمسلمين، فكيف يختلس؟ هذه قضية دلت على أن الغلول من بيت المال، الغلول من الدولة أشد وأخف من جهة أن العلماء اتفقوا أن المختلس من بيت مال المسلمين لا تقطع يده، إن كان يعزر لكن لا تقطع يده. نعم. كيف نقول إيش؟ من أين أتيت بكلمة كمال النعيم؟ هذا هو، هو في عالم البرزخ ورؤية ناقصا، وين الكمال؟ رآه في المنام ناقصا، بدليل أنه قال غطى يديه، لا يريد أن الطفيل يرى الدم وهما يشخبان، صح؟ طيب في الجنة، هذا أمر إلى الله عز وجل، الصحابة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة الخوارج والمعتزلة وأهل البدع كلهم إذا قتلوا يرون مخالفهم كفار ولا لا؟ فما نقول أن الخوارج كفار بذلك، ولا نقول المعتزلة كفار بذلك. ليش؟ لأن تكفيرهم مبني على التأويل، مبني على إيش؟ تأويل، فاختلف الفرق، فلذلك لا يقال أنهم كفار بهذا. وهذه فائدة أقولها لكم، وأظن أني قلتها لكم، لكن لا بأس أن أكرر لأن قاعدة مهمة. من الفروقات الجلية بين أهل السنة وبين أهل الفرق الغوية أن أهل السنة يقيمون مسائل التكفير على قضايا مباشرة، على إيش؟ قضايا مباشرة. وأهل الفرق الغوية لا يكتفون في التكفير على قضايا مباشرة، بل يقولون بالتكفير بوسائل. فمثلا أضرب لك مثال، المرجئة يقولون مثلا، المرجئة يقولون إلقاء المصحف كفر، لاحظ إلقاء المصحف كفر عندهم. لماذا هو كفر؟ قال لأنه منبئ عن عدم الإيمان في القلب فهو كافر، فصار إلقاء المصحف كفر بواسطة. أهل السنة لا يكفرون بالوسائل، يعني بمعنى أنت الآن تأتي وتقول السارق سرق، لازمه أنه لا يرى تحريم السرقة، هذا كلام الخوارج والمعتزلة، فكفروا بإيش؟ باللازم، سرق لازمه لا يرى تحريم السرقة، إذن هو كافر، فكفر بواسطة. أهل السنة لا يكفرون بهذه الوسائل، يعني بمعنى لا يكفرون باللوازم، وإن كانوا يقولون لازمه كذا وكذا لكن لا يكفرون. فأهل البدع الآن لازم فعلهم أنهم كفار، لكن لماذا لا نكفرهم؟ لأن هذا لازم قولي. أنت الآن لما تشوف الخوارج يقتلون المسلمين ويقولون الله أكبر ويذبحونه، ليش يقولون عليه يذبحونه؟ خروف نعجة، لا عندهم أضل من الخروف النعجة، ليش؟ عندهم حلال الدم، هم يصرحون يقول هذا حلال الدم، هذا كافر. لكن نحن نقول إنهم يرون أنهم حلال الدم لأنهم يعتقدون كفره، لاحظ، فلا نكفرهم لإعادة الفصل، لأن الكفر عندنا قائم على المباشرة موقع. فنحن نقول إلقاء المصحف بنفسه كفر، ما نحتاج أن نعرف شنو في قلبه، صح ولا لا؟ طيب هذه قضية مهمة. متى نقول عن الإنسان أنه كافر؟ إذا قال المسلم لا يدخل الجنة، نقول هذا كافر. المسلم حلال الدم، المسلم حلال الدم، هذا كافر. لكن الخارجي ما يقول المسلم حلال الدم، صح؟ شو يقول؟ يقول هذا كافر حلال الدم. ها شفت شلون؟ اختلف الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.